فنا فتم راحمة ما احتوت كالقيود وتنعم بالحب ما بين.
الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد اهتمامها بتأمين الاستقرار في أفغانستان والتزامها بسياسات حسن الجوار مع البلد الجار. اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة أحداث أفغانستان ودعوات أممية لطالبان إلى احترام حقوق جميع الشرائح خاصة النساء. استشهاد 4 شبان فلسطينيين جراء اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في جنين. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني اهتمام طهران بتأمين الاستقرار في أفغانستان والتزامها بسياسات حسن الجوار مع البلد الجار. وقال إبراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران سوف تسعى لتأمين الاستقرار في أفغانستان وتدعو جميع الفرقاء في هذا البلد الشقيق والجار للتوصل إلى وفاق وطني. وأضاف أن الفشل العسكري الأمريكي وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يجب أن يكون فرصة لتجديد الحياة والأمن والسلام المستمر في هذا البلد. وأوعز الرئيس الإيراني رئيسي إلى وزير الخارجية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي بتقديم تقارير تفصيلية عن أحدث المستجدات والتطورات الجارية في أفغانستان. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الأممية تتعهد بمساعدة الشعب الأفغاني. وفي كلمته باجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة أحداث أفغانستان، أشار غوتيريش إلى ورود تقارير بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بهذا البلد، داعيا إلى احترام حقوق جميع الشرائح خاصة النساء. وبدوره حث مندوب أفغانستان بمجلس الأمن حركة طالبان على احترام القانون الإنساني الدولي، مطالبا بتشكيل حكومة انتقالية تضم كل الطوائف والأقليات في البلاد. إلى ذلك شددت مندوبة الولايات المتحدة على أهمية ضمان عدم تحويل البلاد مجددا إلى بؤرة للإرهاب الدولي على حد قولها. سقط عدد من القتلى والجرحى في مطار كابول جراء تدافع وفوضى بين المدنيين الراغبين بمغادرة البلاد، فيما أطلقت القوات الأمريكية النيران في سماء المطار لمنع المدنيين الأفغان من ركوب طائراتها المقلة لأتباعها. وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان أن الحرب قد انتهت في أفغانستان وأن نوع الحكم سيتضح قريباً. وأضاف أن حركة طالبان مستعدة للحوار مع جميع الشخصيات والقيادات الأفغانية. وأكد محمد نعيم أن طالبان لن تسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان لاستهداف أي جهة، ولا ترغب في التدخل في شؤون الآخرين، ولن نسمح بالتدخل في شؤوننا. وسيطرت حركة طالبان على معظم الأراضي الأفغانية ومبنى التلفزيون الحكومي في كابول، ودخل كوادرها القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس الأفغاني. حول آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان نستمع إلى هذا التقرير.
مع دخول مسلح طالبان العاصمة كابول، بات المشهد السياسي في أفغانستان ضبابيا، خاصة ما يتعلق بمعالم الحكم المستقبلي في البلاد. مصادر في طالبان أكدت أنه لن تكون هناك فترة انتقالية في أفغانستان. المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين قال إن الجماعة ستعلن إمارة إسلامية من القصر الرئاسي في كابول، مشددا على ضرورة تسليم السلطة إلى الإمارة الإسلامية، وهي حكومة شاملة سيتم تشكيلها. وفيما طمأن مسؤولون بطالبان الطالبان من أن الجماعة لا تشتبك مع قوات الحكومة المنصرفة أو المدنيين في جميع أنحاء البلاد. أعلن الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي في تغريدة له على تويتر عن تشكيل مجلس تنسيقي مكون من عبد الله عبد الله رئيس مجلس المصالحة الوطنية، وقلب الدين حكمتيار رئيس الحزب الإسلامي وبمشاركته هو، من أجل منع الفوضى وإدارة الشؤون المتعلقة بالانتقال السلمي للسلطة. وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له عن تأييده للمبادرة التي بإمكانها أن تمهد للحوار ونقل السلطة سلميا وإحلال السلام الشامل في أفغانستان، موضحا أن العنف والحرب شأنهما شأن الاحتلال لن يؤديا إلى حلحلة المشاكل في البلاد. وبالرغم من تصريح أحد قيادي طالبان أن من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تولي الجماعة الحكم وضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية قبل البدء بإعادة الهيكلة، إلا أن مسؤول الأمن المركزي في طالبان الملا قاري صلاح الدين أفاد بأن الحركة تريد حكومة تشاركية مع مختلف مكونات الشعب الأفغاني، ولا يمكن لأي جهة أن تسيطر على الحكم بمفردها. رسائل تطمين شرعت الجماعة بإرسالها إلى الداخل والخارج. داخليا أكد رئيس المكتب السياسي لطالبان في كلمة تهنئته بمناسبة الانتصار في الحرب عبد الغني برادر أن الجماعة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة في ظل غياب القوات الأمنية لمنع السرقة والجريمة وإيذاء السكان.
صرح المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان ضمير كابالوف أن موسكو جاهزة لتطور مجريات الأحداث في أفغانستان، وأكد كابالوف أن الجانب الروسي يعتبر ما سيحدث بهذا البلد سيكون ملائما بالنسبة لروسيا وحلفائها. وتصاعدت حدة التوتر بأفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة بعد سيطرة حركة طالبان على المدن الكبيرة وجميع المعابر الحدودية مع مغادرة الرئيس الأفغاني ومسؤولي الحكومة للبلاد. وكان المتحدث باسم طالبان محمد نعيم ذكر أن الحرب انتهت وأن شكل الحكم في أفغانستان سيكون واضحا في القريب العاجل. استشهد 4 شبان فلسطينيين وجرح 5 خلال اشتباكات وقعت فجر اليوم بين المقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني إثر اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة. وقد جرت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال تخللتها أصوات انفجارات كبيرة وإطلاق نار متبادل أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين احتجزت قوات الاحتلال جثمان 2 منهم. هذا وأعلنت القوى الفلسطينية الإضراب الشامل في مدينة جنين ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء، كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين خلال اقتحامها منطقة جبل الرحمة في الخليل ومنطقة أبو نجيم ومخيم عايدة في بيت لحم وبلدتي قصرة وكفر قليل في نابلس. يواصل 9 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني إضرابهم عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن مصلحة السجون الصهيونية تمارس بحق الأسرى ضغوطا لدفعهم لإنهاء إضرابهم كالعزل الانفرادي ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، مشيرا إلى تردي أوضاعهم الصحية فضلا عن حرمانهم من لقاء محاميهم. في السياق قرر الأسير الفلسطيني محمد منير أعمر تعليق إضرابه بناء على قرار جوهري يقضي بالإفراج عنه في تاريخ 9 أيلول/سبتمبر القادم بعد أكثر من 30 يوما. حول مجزرة مخيم جنين نتابع التقرير التالي.
هكذا بدت مدينة جنين أو كما ينعتها البعض بمدينة القسام، محال مغلقة وشوارع مليئة بالآلاف من الفلسطينيين الذين خرجوا لتشييع شهيدين من أصل 4 شهداء سقطوا خلال عملية عدوانية نفذها الاحتلال في المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية. الشهداء 4 والذين احتجز الاحتلال الإسرائيلي جثماني شهيدين منهم حاولوا التصدي لعملية اقتحام للجيش الإسرائيلي حين فاجأتهم القوات الخاصة بإطلاق الرصاص عليهم من مسافة 0 في جريمة جديدة مكتملة الأركان الهدف منها القتل لا غيره.
هذه المقاومة اليوم الاحتلال يبطش بها في محاولة لردع الأجيال الشابة. 4 شهداء في نقطة واحدة، هذه جريمة احتلالية بكل ما تحمل الكلمة معنى. الاحتلال تحصن بإحدى العمارات قوات خاصة خفية خلسة، أطلق النار على شباب الفلسطيني من مخيم جنين ومدينة جنين.
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى استشهاد فلسطينيين أو إصابتهم أو اعتقالهم هي جزء من نظرية أمنية إسرائيلية تدعى جز العشب، والهدف منها منع تطور المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية أو تحولها إلى مقاومة منظمة كما هو الواقع في قطاع غزة أو جنوب لبنان. وعليه فالاحتلال يعمل على مدار الساعة لملاحقة المقاومين بكافة السبل.
أصبحت مدينة جنين تشكل نموذج مشرف في المقاومة بتاريخها من معركة جنين وصولا إلى الانتفاضة الثانية ودورها فيها وحالة الوحدة الوطنية التي تجسدها. لذلك الاحتلال يريد كسر هذا النموذج وتركيع شعبنا من خلال تكثيف اغتيالاته في هذه المدينة.
لكن مهما كانت النظرية محكمة فإنها تختلف عند التطبيق، وانتقال المعركة في الضفة الغربية إلى انتفاضة شعبية لن يكون بعيدا حتى بقراءة أجهزة الأمن الإسرائيلية.
استشهد أمير الفوج 80 بقوات الحشد الشعبي العراقي ومرافقه جراء قصف بطائرة مسيرة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى. وأفادت مصادر أمنية أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 3 من مقاتلي الحشد التابعين للقوى المسؤولة عن حماية جبل سنجار. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تدمير قوات حكومية مشتركة وكرا للعصابات الإرهابية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى مصادرتها أسلحة وقنابل خلال عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم تهدف إلى تأمين المنطقة واعتقال عناصر مطلوبة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وأفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره.
كشفت قيادة العمليات العراقية المشتركة اليوم الاثنين عن هوية مستهدفي أبراج الطاقة، فيما أكدت أن هنالك عملا كبيرا باتجاه هذا الملف. وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي أنه تم إلقاء القبض على متورطين باستهداف أبراج الطاقة والتحقيق معهم، حيث اتضح أنهم إرهابيون دواعش، مبينا أن الغاية من استهداف أبراج الطاقة هو خلق الفوضى والقلق الأمني. وأكد أن الكاميرات الحرارية أصبحت عنصرا فعالا في إسناد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ورصد التحركات الإرهابية المشبوهة وخصوصا على الحدود العراقية. وأكد الخفاجي أن للأجهزة الأمنية رد فعل سريع باتجاه كل التحركات الإرهابية. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة البدء بإجراءات الخاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة بإشراك الطائرات المسيرة وطائرات القوة الجوية وطيران الجيش العراقي. على صعيد ثاني، أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين القبض على 8 متهمين بينهم إرهابيان 2 في بغداد. وذكرت الخلية في بيان لها أن مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين 2 وفق المادة 1/4 إرهاب، والقبض على 4 متهمين آخرين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة. وأضافت أن قطعات من الفرقة 17 تمكنت من اعتقال إرهابيين وضبط وتفكيك عبوتين ناسفتين ومسطرتي تفجير من مخلفات عصابات داعش ضمن قاطع المسؤولية جنوب بغداد. إلى ذلك أصيب جندي عراقي برصاص قناصة عناصر داعش في محافظة ديالى. من جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين إلى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري. سياسيا، نفت وزارة الخارجية العراقية الأنباء المتداولة بشأن توجيه العراق دعوة إلى الحكومة السورية للمشاركة في مؤتمر الجوار العراقي. وأشارت الخارجية إلى أن الدعوات الرسمية ترسل برسالة رسمية وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي. كثير من اللغط شاب دعوات العراق لمؤتمر الجوار الذي تستعده الحكومة العراقية لعقده ببغداد، حيث دعيت فرنسا وهي ليس دولة مجاورة، بينما تكشف الخارجية العراقية عدم دعوة سوريا، ما يكشف أن إرادات خارجية تفعل فعلها في دعوة من تشاء. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
قالت الناشطة الحقوقية البحرينية ابتسام ضائع أن النظام الخليفي ينتهك حقوق الإنسان بالواقع رغم توقيعه على اتفاقيات دولية بهذا الخصوص، وأكدت الضائع أن ممارسات سلطة البحرين الحاكمة تعكس عدم احترامها لهذه القوانين، مشيرة إلى إصدارها أوامر باستدعاء المواطنين للتحقيق معهم بسبب ممارستهم شعائر دينية. وحول قيام الحكومة بمنع إقامة مجالس العزاء الحسيني بذريعة تسييس هذه الذكرى السنوية، قالت الضائع إن هذه المجالس تقام بمناطق غالبية سكانها من أتباع أهل البيت عليهم السلام، موضحة أن مراسم عاشوراء ليست بالأمر الجديد لهم. حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين والاستهداف الطائفي الممنهج الذي تمارسه قوات النظام ضد الشعائر العاشورائية، نتابع الحوار التالي مع الناشط السياسي البحريني الشيخ حسين الحداد.
عظم الله أجورنا وأجوركم بحلول هذا الشهر العظيم والمصيبة الكبرى، عزائي كل العزاء إلى المولى بقية الله صاحب الزمان سلام الله عليه. قضية الحسين هي قضية صبر وثبات وجهاد ومعرفة ويقين وإيمان وتقوى تؤدي إلى كل هذه الأمور. هذا النظام قلتها أكثر من مرة وكررتها أكثر من مرة وأعيدها كذلك، هذا النظام يعتبر كل ما يصدر من هذا الشارع من الشعب البحريني هو يؤدي لفيروس كورونا في نظره. الآن هو عنده سلاح يستخدم هذا الذريعة هي كلمة كورونا، بينما كثيرا مما تطرق به إخواني وأعزائي من الإعلاميين والعلماء والشباب وإلى آخر بقضية فتح المحال وفتح التجمعات التجارية وغيرها وحتى محل الألعاب وغيرها وغيرها. الآن هناك لا يكون كورونا وهنا سيحدث كورونا، مثلا هي حرب قائمة على أبناء الحسين وعلى منهج الحسين وعلى طريقة الحسين وعلى السلسلة التي اتبعها الحسين آنذاك، لأنهم يعرفون معرفة جيدة وعلى يقين بأنهم لا يستطيعون أن يحاربون الحسين وإنما هم يحاربون منهجية الحسين. هذه الطريقة هم يعرفون لا يستطيعون أن يحاربون الحسين، يحاربون منهجية الحسين لأنهم بالحقيقة يعرفون بأن السلاح الكبير، وهذا خلي يسمع العالم بأكمله، أكبر مثال غاندي كان يقول تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر، صح ولا لا؟ كارليل مفكر إيطالي يقول كل ثورات العالم وكل الديانات في العالم ترتكز على 4 ركائز أساسية: السلاح، المال، القوة، المبادئ واليقين. ركيزة الدين الإسلامي والتشيع بالتحديد ارتكزوا على تضحية أساسية وهي تضحية الحسين. هاي كارليل مفكر إيطالي يقول هكذا، يقر بهذا الإقرار. قضية الحسين هي ليست للشيعة وليست للمسلمين، لكل من يرفض الظلم.
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أنه لن يستقيل وسيقوم بواجباته حتى النهاية، مضيفا أنه سيبقى حريصا على استمراره في محاربة الفساد رغم حملات التضليل والشائعات التي تعترض طريقه. وأوضح عون أن لبنان على وشك تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القادمة رغم سعي البعض لعرقلة ذلك وفق تعبيره، معربا عن أمله بالتوصل إلى حل للأزمة عبر التشكيل الوزارية الجديدة. وكان رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي أعلن قبل أيام إحراز تقدم في مشاورات تشكيل الحكومة مع الرئيس عون. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب جزيرة هايتي مؤخرا إلى أكثر من 1200 قتيل، وذكرت مصادر حكومية أن عدد المصابين إثر الكارثة تجاوز 5600، وفضلا عن تشريد الآلاف جراء الزلزال الذي دمر آلاف المنازل وألحق أضرار بالمستشفيات والمدارس ودور العبادة. إلى ذلك أعلن رئيس وزراء البلاد أرييل هنري حالة الطوارئ مدة شهر في جميع المدن، مشيرا إلى وصول قوافل مساعدات برعاية الحكومة إلى المناطق المدمرة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طبعا طهران تؤكد اهتمامها بتأمين الاستقرار في أفغانستان والتزامها بسياسات حسن الجوار مع البلد الجار. اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة أحداث أفغانستان ودعوات أممية لطالبان إلى احترام حقوق جميع الشرائح خاصة النساء. استشهاد 4 شبان فلسطينيين جراء اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في جنين. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إيران اليوم تستمعون إليها عند 1:22 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:50، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:29. من هدي الحسين عليه السلام تستمعون إليه عند 3:39، وبعد ذلك نقدم إليكم الدمعة الساكبة عند 3:45. في رحاب كربلاء يقدم إليكم عند 4:14، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 4:26. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:43، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:53. شكرا لطيب المتابعة، مع ألف سلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. أحبة الذكر المبين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تلاوة القرآن الكريم أنس للنفوس وسكينة للقلوب ومسك للأرواح. تستمعون محبي كتاب الله العزيز فيما يلي إلى تلاوة زاكية منتخبة من آيات الباري البينات، وهي بصوت القارئ مصطفى إسماعيل. التلاوة هي لسورة الشمس الشريفة. هذا ولكم منها أطيب الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
Bye. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: صفات الكمال عند علي الأكبر سلام الله عليه. محاضرنا سماحة الشيخ أحمد الوائلي عليه الرحمة. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل، أعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، أعني ابن بنت الحشب الفاضل، كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل، كيما يراها بائش مرمل أو فرد حي ليس بالآهل، يغلي بنيء اللحم حتى إذا أنضج لم يغل على الآكل. الأبيات قيلت في مدح علي الأكبر سلام الله عليه، وتضمنت مجموعة قضايا تتصل بحياته، وأول هذه القضايا قضية الوراثة. لم تر عين نظرت مثله، يحاول هذا الشاعر أن يشير إلى أنه تجمعت فيه مزايا ميزته على غيره. هذا المعنى تقريبا كل من كتب في حياته، في حياة هذا الشاب الشهيد، تناول هذا المعنى، ذكر أنه كان يتميز بمجموعة من الصفات، وهذه المجموعة من الصفات في واقع الأمر سيمر علينا خلال البحث أشار لها مجموعة من الناس الذين اتصلوا به. هذا الشاعر أشار لها، الحسين سلام الله عليه شهد له بها، نعم معاوية أيضا نسبها له. خلينا نشوف شلون. يعني أولا قضية معاوية معروفة. يوم من الأيام في مجلسه سأل الناس القاعدين، قال: من ترون يصلح لهذا الأمر؟ يعني يقصد الحكم. وطبعا لما يكون في مجلسه وبين جلساءه وجماعته ويطرح عليهم السؤال، قطعا الإجابة المنتظرة قالوا له: أنت الذي تصلح. قلهم لا. قالوا: إذن من تراه يصلح لهذه أو لهذا؟ قال: علي ابن ليلى. نعم، لأنه فيه شجاعة بني هاشم وشخاء بني أمية وجهو بني ثقيف. زين، طبعا الرجل ذكي، هو مو شخص عادي، ويحاول من هذا التعبير عدة أهداف. الهدف الأول يحاول شوية صرف النظر عن الحسين سلام الله عليه، لأنه طبعا علي الأكبر هو فضيلة من فضائل الحسين قطعا، فصرف النظر عن التضبيب على هالجانب، صرف النظر عمن يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله. لأن ألفت نظرك لنقطة، ترى العرب ما كان عندها ولاية، يعني العرب ما كان عندها يوم من الأيام مسألة انتخاب، عندها مسألة وراثة. يعني ما أشوف تاريخ العرب أن يموت رئيس القبيلة يجي ابنه من بعده، يموت يجي ابنه من بعده. يعني هالعالم عالم الوراثة متأصل عندهم، ما أكو مسألة انتخاب. إذا راح رئيس قبيلة تجتمع قبيلة تنتخب، ما أكو من هذا الشيء، لا على مستوى دولهم ولا على مستوى قبائلهم. كانت هالنظرية متأصلة عندهم، وكان هذا أخطر شيء يخافون منه الأمويين. كانوا يخافون أن يقال أن الحسن والحسين ولدا رسول الله، وإذا كانوا أولادا معناه يرثونه، إذا يرثونه يعني يأخذون مكانه ومنصبه. هالفكرة هواية كافحها البلاط الأموي، وكافحها البلاط العباسي بشكل غريب. ليش؟ لأنه إذا كان أولاده ويرثوه معناه شنو المبرر لمجيء الأمويين، أو شنو المبرر لمجيء العباسيين؟ المسألة إذن تتصل بعصب حساس، إذا كانت تتصل بعصب لابد من مكافحتها. ولو تعرف إيش قد انذبت أموال وأعطيت هالأموال إلى مجاميع، هذول كانت مهمتهم أن يثبتون أن الحسن والحسين مو أولاد رسول الله، وإنما أولاد بنته، ابن البنت ما يعتبر ولد. انبه لي النقطة. فالشعراء تبنوها للفكرة، مثلا تلقى واحد من شعراء العباسيين: لكم رحم يا بني بنته، ولكن بنو العام أولى بها، قتلنا أمية في غابها فنحن أحق بأسلابها، ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها. شاعر آخر عبد يقول: أنا يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام. أن ابن البنت ما يرث، ابن البنت يعتبر بالنسبة إلى جده يعتبر أجنبي، ابن أبوه بتعبير آخر. ها؟ بنونا بنو أبنائنا، نلاحظ هذا المعنى دائما يكررون عليه، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. أن ابن البنت ولد هذا حتى يمكن أن يرث هالنقطة. أكو أضاف لها واحد من شعراهم نقطة أخرى: ونحن بني وأنتم بني بنو بنته دوننا، ونحن بنو عمه المسلم. التفت لها النقطة هاي، هاي شنو؟ هاي كأنه يقولون أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما توفى من اللي كان من أعمامه حي؟ كان العباس حي، بس أبو طالب كان متوفى. فالعباسيين ركزوا على هالنقطة، يقولون أن أبوكم مات وهو مشرك، وترى ما أكو واحد أكد على شرك أبي طالب إلا العباسيين أكثر من الأمويين أكدوا. نبه، مع العلم الرجل كان صريح يعني يعترف بإسلامه وبإيمانه، بس إذولا كانوا يأكدون على هالنقطة أنه لما توفى النبي أبوكم أبو طالب كان متوفى، بالإضافة إلى أنه مشرك. نعم، وإحنا أبونا العباس كان عدل، والعدل هو اللي يرث. يعني العم يحجب ابن العم بتعبير آخر، يعني إذا واحد مات الآن وعنده عم وابن عم، العم يعتبر أقدم من ابن العم فيحجب ابن العم بالميراث، ما يلحق ابن العم ميراث. بس هاي النقطة الإمام سلام الله عليه موسى بن جعفر بحثها الرشيد وياه بصراحة، قال له: ليش تقولون إحنا ورثنا النبي، والحال أنتوا لما توفى رسول الله أبوكم كان متوفى وأبو عمنا أو أبونا العباس كان حي. قال له: تميت غضبك يعني نتفاهم يو تستعمل القوة؟ قال لا نتفاهم. قال له حتى ولو العباس حي ما يرث لسببين. السبب الأول قال له إحنا ما عندنا نظرية عصبة، إحنا عندنا أن المتوفى إذا مات حتى لو خلف بنت، حتى لو خلف بنت البنت تأخذ نص من الميراث بالفرض والنص الثاني بالرد. نبه لي شون يعني بالرد؟ وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وما أكو رحم للميت أكثر من ابنه، وهي بنته نص تأخذه بالفرض فرضه إلى القرآن والنص الثاني تأخذه بالرد. أما المذاهب الإسلامية اللي تذهب إلى نظرية العصبة تعتمد على رواية طاووس. طاووس لو كان قوي لاعتمدنا على روايته، لكن طاووس ضعيف، طاووس مغموز مطعون فيه، وهاي كتب الرجال شوف بين يديك، يعني مو بس كتب رجال عندنا، لا حتى عند المذاهب الإسلامية اللي حب خلي يقرأ ترجمته، احنا ما نعتمد على روايته لأنه مطعون. نبه لي وإلا لولا ذلك لأخذوا بنظريتنا. لا لا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإذا واحد توفى وعند بنت وعند بعد ذلك أقارب، البنت هي تستبد بالميراث، هي الميراث كله إلها، نص إلها بالفرض والنص الثاني بالرد. فالإمام قال له أولا هاي وحدة، الثانية حتى لو قدر على نظرية العصبة، قال له عمي العباس ما يرث. قال له ليش؟ قال له القرآن الكريم قطع ولايته عنا، لأن الميراث نوع من أنواع الولاية، والقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وعمي العباس آمن أسلم وما هاجر، ما إجى إلى المدينة. نعم قطع الله ولايته عنا، فما يستحق بالميراث شيء. تغيروا الرتيب اصفر. قال هل أفتيت أحدا من أعدائنا بهذه المسألة؟ قال لا. قال والله لئن سمعها منك أحد ليفارقن رأسك بدنك. المسألة هو يأكدوا على هالجانب أن ذولا أبناء بنت، فهالمحاولة من معاوية محاولة لبقة، يعني يحاول أن يصرف النظر عن كون الحسين ابن رسول الله، يقولهم ابن ليلى أو لا، لأن أول هاي وحدة. النقطة الثانية يقولهم فيه سخاء بني أمية، هي أول الكلام، مو معلوم أنهم كانوا أشقياء. حتى أروي لك حادثة، هند لما أجت تبايع الرسول، هند زوجة أبي سفيان ومعاوية، لما أجت تبايع النبي قالت لي يا رسول الله إن أبا سفيان ممسك بخيل، وأنا أضطر من وراء أخذ شيء من الأموال لأنه أدى شد حاجتي الشوي. قالها بمقدار ما تحتاجينه جائز، أكثر من هذا لا. واضح أنه كان معروف أنه معروفين بالبخل، بس هو يريد يثبت، هذا يسموه الفقهاء أصل مثبت. زين أول الكلام، مو معلوم أنهم كانوا ناس يعني أشقياء. اثنين، الثالثة شوف التعبير، تنبه للتعبير ابن ليلى، هذا تعبير مقصود، يعني يريد يقول أن أخذ الوراثة من أخواله، لأن ليلى نعم أخذت من أهلها، وعلي الأكبر أخذ الوراثة من أخواله من ثقيف، نعم فيه جه ثقيف، فهو أشار إلى هذا الموضوع. زين احنا نعرف الحسين سلام الله عليه أثبت هالمعنى لعلي الأكبر لما قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. فالواقع هو كان ماخذ من جده رسول الله، وماخذ من جده علي بن أبي طالب، وماخذ من أبيه الحسين بشبه، وجائز يكون أخذ من أخواله أيضا بشبه. فقانون الوراثة، هذا القانون تنبه له العرب الواقع قبل أن يتنبه له العلم الحديث، لأن احنا نسمع شاعرهم يقول من يزرع الشوك لا يحصد به عنبة، اللي يزرع شوك ما يحصد عنب. طيب يعني أكو قانون تماثل النسل مع الأصل، هذا قانون من قوانين الوراثة، تماثل النسل مع الأصل، يعني يقول أن هذا يأخذ من أبوه، والعرب تقول ومن يشابه أبه فما ظلم، تقول ما في الآباء ترثه الأبناء، فعلا هذا موجود الميراث. حتى يوم من الأيام صارت حادثة، واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله يسحب بامرأة، دخل على الرسول قال للنبي ما وراءك عندك ليش تسحب بها المرأة؟ قال يا رسول الله هاي زوجتي وهاي أنا أشك في طهارتها في نظافتها. قال ليش؟ قال يا رسول الله هاشوف شكلي أنا وهاي شكلها، نعم وهاي جابت لي ولد، الولد لا يشبهني ولا يشبهها، هذا الولد شوفه أشقر وأبيض وإحنا ناس غالب علينا السمرة وسواد الشعر، منين هذا الولد هاي جابته منين؟ قال النبي على رسلك ألك إبل؟ أنت عندك إبل عندك أباعر؟ قال بلى عندي يا رسول الله. قال هل ضربت الفحول بالأناث؟ قال بلى. قال هل خرج منها ولد لا يشبه أباه ولا أمه؟ قال بلى موجود. قال نزع به عرق، نزع به عرق يعني تعبير قانون الوراثة، نزع به عرق يعني أن هذا متأثر بقريب إلى بعيد، وفعلا فعلا يتأثر لأن الجنين يتأثر بأقارب الأباعد بأجداد بأخواله. فقال له فرجت عني يا رسول الله، فرج الله عنك، أنا ما أشت أصور أن الولد بش يشبه أبويه. قال له لا تقل هذا، هذا ينزع بعرق ويمكن أن يشبه واحد بعيد بالوراثة. زين، إذن قانون الوراثة الواقع جاء الإسلام أكده، والنبي صلى الله عليه وآله في أكثر من مورد أشار إليه. زين، والحسين يثبت هالمعنى لعلي الأكبر. طيب هاي نقطة. النقطة الثانية اللي ننتقل إليه تعبير بابن ليلى. ليش هذا الشاعر يعبر بابن ليلى؟ يعني احنا نعرف العرب اكو عندها اهداف وراء تعابيرها، يعني اكو يسموه التورية، التورية غير التصريح. خل اقرب لك المعنى. فديوم واحد دخل على الخليفة عمر قال له يا خليفة رسول الله هذا الحطيئة، هذا الحطيئة شتمني. قال له ليش شتمك؟ شو؟ قال له يقول لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها، اجلس فإنك أنت الطاعم الكاشي. هذا شتمني، ما أصور بها شتمة. جاي يقول لك اقعد ببيتك أنت، لا تتعب لأن عندك طعام تأكل منه وعندك لباس تلبسه. قال له أصلح الله الخليفة لو سألت غيرك. قال له أنت شغلتك خليفة تمام وعندك نعم يمكن بالفقه تسأل، بالأصول تسأل مثلا، لكن هاي اسأل بيها الشعراء، اسأل بيها. قال له على قعدتك. أرسل خلف عبد الله بن عباس أحضره، قال له هذا يقول شتمني. قال له ماذا؟ قال لي يقول قال لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها، اجلس فإنك أنت الطاعم الكاشي. صحيح هذا شتمه؟ قال له مو بس شتمه، لا كذا سوى عليه. قال الله شتمه نعم، لأن هاي شتمة قال له عنيفة جدا، لأن العرب لما توري أو تكني يعني دي يقول له أنت مال أكل ونوم، مال أكل وشراب، مو مال مكارم. فأكو تعبيرات عند العرب إلها تأثيرها، فلما يردون يعبرون عن واحد يحتقروه مثلا يعبرون عنه باسم أمه، ابن النابغة، ابن الزرقاء، نعم ابن فلانة. الحقيقة هذا تمام عندهم هدف، لكن ترى عندهم هدف قابل، لأن هذا المعنى من المعاني المشتركة، يعني يو يعبرون عن الإنسان باسم أمة للاحتقار، يو يعبرون عن الإنسان باسم أمة للاحترام، بالعكس للرفعة. يعني تصور الفرزدق لما يوقف يمدح الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول لهشام هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره العرب، تعرف من أنكرت والعجم. طبعا مو قصده يحط من قيمة الإمام، بالعكس يريد يعرف ابن فاطمة، يعني يريد بذلك رفعته تكريمه، يعني للتعظيم مو للتحقير. طبعا إذن المسألة متقابلة من المعاني المشتركة. وبعد اكو هدف اخر، الهدف الاخر ان قد يعبر عنا باسم الام للتعريف بالام، كأنه ان يقال ان هاي الام تناسب الوالد بالعظمة. وافرض اذا واحد ابوه عظيم يذكرون امه حتى يقولون ان امه في سياق ابيه بالعظمة. وهذا هو هدف المعبر، هدف الشاعر، يريد يبين ان ليلى من بيت محترم، من بيت كريم، من بيت جليل وعزيز، ويريد يعرف بامه، هذا الهدف. وانا استغرب شلون فات هذا الهدف على شخصية محترمة، يعني شخصية عندها تنبه، يعني مثل القرطبي. القرطبي مفسر مو عادي، يعني لامع الرجل. القرطبي يقول لما يجي الى قوله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم، يقول يوم القيامة اكو بعض الناس يدعون لأمهاتهم، القاعدة أنه يدعون لآبائهم زين، لكن أكو حالات يدعون لأمهاتهم. هي الحقيقة مو هالشكل، هي إحنا الرواية عندنا بالعكس، الرواية أن الناس يدعون يوم القيامة لأمهاتهم. ليش؟ سترا عليهم، لأنه ما معروف هذا الرجل مثلا معروف ابن فلان بس الله العالم هو ابنه أو مو ابنه شيء آخر ذاك، فسترا عليه. لكن الأم اللي ولدت هو ينتسب إليها حقيقة، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فهو ينتسب للأم حقيقة، فسترا عليه يدعى لأمه. لكن القرطبي يقول أكو نوعين، يقول عيسى ابن مريم عليه السلام يدعى يوم القيامة لأمه. ليش؟ يقول يعني حتى لين كسر خاطرة، لأن عيسى ابن مريم ما ولد لأب. لما الناس يدعون لآبائهم وهو يدعى لأمه، يدعى لأمه تبعا مع الناس، أو بتعبير آخر تكون الدعوة عامة مراعاة لعيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم إذا صارت الدعوة بأسماء الأمهات، حتى عيسى ابن مريم لا ينكسر خاطرة، لأن إذا قالوا له ابن مريم قد يكون يصير في نفسه شيء، لكن إذا اندعوا مع الناس حشر مع الناس يعيد زين. فإذا يدعى لأمه لها الغرض لئلا ينكسر خاطرة، لا، لأن الشرف هو بيش يجي الشرف. إذا مسألة الدماء، الإسلام يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. مو كان الرسول يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ يعني لأن يرجعون إلى مصدر واحد، إلى آدم. طيب، إذن الفخر مو بسألة أنساب، يومئذ ماكو أنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ زين. إذن مو مسألة فخر بالأنساب هنا، بيش الفخر يجي؟ الفخر يجي بالأعمال، فأتوني بأعمالكم. أعود للموضوع، الشاعر يقول أعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، أعني ابن بنت الحشب الفاضلي، كان إذا شبت له ناره. النار اللي يأشر إلها الأديب ياهو هي، هاي نار القرى. ولعلمك العرب عندهم 14 نار، وحدة مثلا من نيرانهم 14 عندهم نار الحلف، إذا أرادوا يحلفون يوقدون نار ويتحلقون حولها ويحلفون. مو يقول الشاعر إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كما صد عن نار المهول حالفه، كانوا يجتمعون حول النار يحلفون. عندهم مثلا النار للحرب، إذا أرادوا القتال يوقدون النار، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. عدهم من نيرانهم نار التجمع، إذا أرادوا يجمعون القبائل، ما عدهم وسيلة تنبيه، على مرتفع يوقدون النار. عدهم النار توقد لأهداف كثيرة، النار توقد لأهداف، ومن جملة الأهداف نار القرى. هاي نار القرى إذا صارت ليلة شاتية مظلمة ممطرة باردة، شو يسوون يعني؟ يقول لك الضيف قد يمر بعيد أو راكب يمر بعيد ما يندل بالظلماء ما يعتدي، يوقدوا للنار حتى على طريق النار يصل إلى بيوتهم ليتناول الطعام عندهم. هذا هاي النار اللي يأشر إلى حاتم بن عبد الله يخاطب غلامه يشار، يقول له أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. كانت هكذا هذا دأبهم، هاي نار القرى، كان يوقدون نار القرى للأضياف حتى يهتدي الناس على ضوئها للوصول على إلى بيوتهم مبالغة منهم في الحصول على الضيف وإكرامه على عادتهم. زين، نار القرى هذا اللي يأشر إليها يقول كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل. كان معروف عنا أن يشتري اللحوم والأطعمة ويوقد نار القرى، يأمر غلامه فيوقد نار القرى ويطعم. وهذا الواقع مو عن كلالة، يعني مو فرد شيء هو انفرد به، لا، أبوه الحسين سلام الله عليه، جده علي بن أبي طالب، جد أبو طالب، جد عبد المطلب، هالسلسلة إذا مررت في دورهم رأيتها دور القرى. مو شي يقول بهم الشاعر الجاهلي، يا أيها الرجل المحول رحله، هلا مررت بدار عبد منافي؟ دول قال عبد مناف دارهم المقصود كلهم. يا أيها الرجل المحول رحله، هلا مررت بدار عبد منافي ثكلتك أمك، لو مررت بداره لعجبت من كرم ومن أوصافي. الرائشون وليس يوجد رائش، والقائلون هلم للأضياف. ويفتخر بهم سيد حيدر رحمه الله، قومي الأولى، قومي الأولى حمدت قدما مآجرهم على الحمية، لا ضيموا ولا اهتضموا الهاشمون. وكل الناس قد علموا بأن للسيف أو للضيف ما هشموا، والمطعمون قرا طير السماء، ولهم بمنعة الجار قدما يشهد الحرم. إذن المسألة ما اجت عن كلالة، لا، اجت عن ميراث. هاي سيرة آباء اطعام الطعام حتى ولو كان عندهم القليل، حتى القليل يجدون به الشيء البسيط. اكو عبارة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الميدان، يقول لا تستحي من القليل، إن الحرمان أقل من القليل. أنت إذا مثلا تلقى واحد صاحب حاجة لا تقول أنا عندي شيء قليل شيء في ده هذا، لا، يقول الحرمان أقل من القليل، لا تحرمه، أعطيه يعني وابذل حتى ولو كنت على خصاصة على جوع. مشكل يعني هذا ما رباه الإسلام في النفوس، هذا ما رباه الإسلام في النفوس، وكانوا يجودون حتى بطعامهم الخاص. احنا لا ننسى الصورة الرائعة التي يرسمها القرآن الكريم لأبيه ولجده ولجده رسول الله صلوات الله عليهم، عندما يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبيتون أهل البيت 3 أيام على الطوى ويطعون طعامهم للبائسين. طيب، إذن هذا مو يعني عن كلالة، لا لا، أخذ عن ميراث، مو عن كلالة. كان يوقد النار ويطعم الطعام، عرف عنه هذا المعنى لأنه هو نشأ في أجواء، أولا الجو العام المحيط العام الجزيرة العربية اللي نشأ بها، وبعدين المحيط الخاص القبيلة الهاشمية، والمحيط الأخاص البيت. كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل، يغلي بنيء اللحم حتى إذا أنضج لم يغل على الآكل. طيب، هذه إذن المقطع الشعري هذا تناول هالجوانب في حياته، بس هالجوانب لا، هو هذا الشاب الواقع، وإن كان ما سلطت الأضواء على ترجمته تسليط كافي، لأن ألفت نظرك لنقطة يجب أن تنبه لها. ترى مصرع الحسين في واقعة الطف خطف الأضواء من الباقين، يعني الباقين انخفت منهم الأضواء، يعني الأضواء كلها سلطت على الرجل، على الحسين، لأن ما جام الحسين وياهم خطفها للأضواء، وفعلا فعلا يخطفها للأضواء، لأنه من يداني سيد شباب أهل الجنة؟ ما حد يدانيه، فهو اللي خطف الأضواء في ترجمته وفي مواقفه يوم الطف. وإلا ترى الجماعة اللي كانوا وياه كانت أكوبية.